الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: التشميت في الغطاس. يقال ثمة العاطسة وثمة بالسين، لغتان معروفتان عند أهل العلم باللغة، لا يختلفون في ذلك. فيقال ثمة العاطسة وثمة العاطسة بالسين. قال: فاعلم أما التشميت، التشميت فمعناه أبعد الله عنك الشماتة، معنى ثمة العاطسة يعني أبعد أو دعا الله أن يبعد عن العاطس الشماتة وأن يجنبه ما يشمت به عليه، هذا دعائه. فإذا قال العاطس الحمد لله، فالذي يشمته يدعو له بأن يرفع الله عنه ما يشمت به العدو، يعني يرفع عنه كل بأس يفرح به عدوه، هذا معنى التشميت. وإذا قيل سمت بالسين فمعناه جعلك الله على سمت حسن، يعني على هدي وعلى طريقة حسنة، فهذا الدعاء من الذي يشمت أو يسمت. وينبغي لمن يشمت أو يسمت أن يستحضر هذا الدعاء وهذا المعنى عندما يقول له يغفر الله لك أو يرحمك الله. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته. هذه مرة، ثم إن عطس فشمته المرة الثانية، ثم إن عطس فشمته هذه ثالثة، ثم إن عطس فقل إنك مظلوم، يعني إنك مريض. إذن بعد المرة الرابعة يقول إنك مريض. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثلاثة أو الأربعة يقال إنك مريض. هذا الحديث مرسل عند الإمام مالك، لكن روي من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أبي هريرة متصلا مرفوعا. ففي حديث أبي هريرة: يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات، فإن زاد فهو الزكام، يعني هذا المرض. فإذا يدعى له ثلاث مرات، ما بعد الثالثة الإنسان مخير، إما أن يقول أنك مريض أو يدعو له أيضا. في حديث سلمة أيضا يقول: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فشمته ثم عطس فقال في الثالثة: إنك مزحوم. حديث سلمة يقول إنك مريض بعد العطاس الثالث، لكن في حديث أبي هريرة يقول بعد العطاس الرابع. قال أبو عمر: في حديث أبي هريرة أنه يشمت ثلاثا ويقال له ذلك في الرابعة، يقال له أنت مريض في المرة الرابعة، وهي زيادة يجب قبولها والقول بها أولى. فإذا بعد ثلاث مرات يقول له عافاك الله أنت مريض. طيب، هنا يقول أبو عمر: على الناس، أو الناس على أن يقولوا في تشميت العاطس يرحمك الله، واختلفوا في كيفية رده، فقال مالك لا بأس أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم، كل ذلك جائز. وهو قول الشافعي. قال أي ذلك؟ قال فحسن. يقول أبو عمر: ومن أدب العطاس أن يضع العاطس يده على فيه عندما يعطس، هذا من الآداب الحسنة. ويخفض بالعطسة صوته، أيضا لا يرفع صوته، يحاول أن يخفض صوته قدر ما يستطيع. قال مالك عن ناس أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله، قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هذا جائز أيضا. ما جاء في الصور والتماثيل هل يجوز اقتناؤها واستعمالها؟ الصور والتماثيل، التماثيل هي الأشياء التي لها ظل في الغالب. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد بن الخدري نعوده، وقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. يشك إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد الخدري: هل نقول أيتهما لا يدري أيتهما أو أيتهما؟ أيتهما يقول أيتهما بالرفع، هذا يدري معلق، معلق، وأيتهما هي المعلقة. فأيتهما مبتدأ إذا علق وجاء بعد درى وما يتصرف منها تعلق الفعل، الاستفهام يعلق الفعل. لا يدري، لكنه هنا ضبطه بالفتح وافق الشيخ محمد، لكن الصحيح لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد الخدري. طيب، الإمام أبو عمر أطال في كلامي في الصور وما يجوز اقتناؤها وما لا يجوز، وأطال الكلام في ذلك واستدل، وأنا أذكر الأقوال التي ذكرها لتسمعوا. قال: اختلف الناس في الصور المكروهة عن المحرمة، فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس. هذا قول من الأقوال، الشيء الذي يكون جثة لها ظل لا يجوز استعمالها، وما سوى ذلك يجوز استعمالها. طبعا هناك فرق بين صناعة الصور وبين استعمالها، العلماء يتكلمون هنا عن استعمال الصور واقتنائها، أما التصوير هذا شيء آخر. إنما الكلام فيما يجوز استعماله واقتناؤه وجعله في البيت. فهؤلاء الطائفة من العلماء يقولون: ما له ظل هو المحرم، وما سوى ذلك لا شيء فيه. هذا قول. قال آخرون: ما قطع الرأس فليس بصورة، إذا قطعت الرأس، إذا قطع الرأس ليس بصورة، خرجت عن حد الصورة فيجوز استعماله، هذا قول. وقال آخرون: تكره الصورة في الحائط وعلى كل حال كان لها ظل أو لم يكن، إلا ما كان في ثوب يوضع ويمتهن. هذا هو القول الراجح. تكره الصورة في الحائط وعلى كل حال كان لها ظل أو لم يكن، إلا ما كان في ثوب، لأنه سيأتي إلا رقما في ثوب. معنى ذلك أن الرقم إذا كان على ثوب، ولكن هذا الثوب لا ينصب نصبا في الجدار وإنما يمتهن امتهانا ويوطأ عليه ويجلس عليه، هذا لا بأس به. وقال آخرون هي مكروهة في الثياب وعلى كل حال ولم يستثنوا شيئا، وروت كل طائفة منهم بما قالته أثرا اعتمدت عليه وعملت به، لكنه في الأخير يرجح القول هذا القول الثالث، وهو أنها تكره في الحائط وفي غير الحائط، لها ظل أو ليس لها ظل إلا ما كان صورة برقم، يعني شكل في سجادة أو في ثوب أو ما أشبه ذلك، بشرط أن يكون مما يمتهن ويوطأ عليه ويدرس عليه. هنا فائدة، يقول الشافعي: إن دعي إلى قرص فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل، إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس، يقول الشافعي. وإن كانت صور الشجر فلا بأس، لأن هذا ليس من ذي روح. قول آخر لأحمد بن حنبل يقول: إذا دعيت، واحد يسأل الأخرم، يسأل: إذا دعيت لأدخل فرأيت سترا معلقا فيه تصاوير أرجع؟ هذا أخرم يسأل أحمد: دعيت إلى أرس ووجدت صورا منصوبة، هل أرجع ولا أدخل إلى مكان الأرس؟ قال: نعم، قد رجع أبو أيوب الأنصاري، قد رجع. قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدر، يعني وليس من الصور، ورجع من ستر الجدار. قال: هذا أشد، يعني صور أشد منها. فإذا كان أبو أيوب قد رجع ولم يدخل إلى مكان العرس من أجل ستر الجدار، فالصورة المنصوبة أشد من هذا، فإذا هذا قياس أول. وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟ قال: ما لم يكن له رأس فهو أهون، إذا لم يكن له رأس ليس بصورة. قال مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، هنا يقول: فوجد عنده سهل بن حنيف عبيد الله بن عبد الله بن عقبة، دخل على أبي طلحة فوجد عنده سهل بن حنيف. أنا اشتغل أبو عمر يقول: كيف يقال سهل بن حنيف وهو قديم الوفاة؟ كيف أدركه عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود؟ قال: لا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة 38 وصلى عليه علي رضي الله عنه، ولا يدركه عبيد الله بن عبد الله. قال: فصح بهذا وهم مالك في سهل بن حنيف، وإنما هو عثمان بن حنيف لا سهل بن حنيف. إذن سهل خطأ والصواب عثمان بن حنيف. فدعا أبو طلحة إنسانا، أبو طلحة كان مريض، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، يعني مخدة تحت أبي طلحة، قال: انزع هذه. فقال له سهل بن حنيف وصواب عثمان بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت. وما هو هذا؟ هو يشير إلى الحديث: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. فقال سهل، يعني عثمان ألم يقل إلا أبو طلحة يستدل ويقصد النهي العام عن اتخاذ الصور، فلما قال له عثمان بن حنيف لماذا تنزع هذا النمط، قال له فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت من الوعيد الشديد في اتخاذ الصور. فقال سهل ألم يقول إلا ما كان رقما في ثوب، قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. هذا من باب الورع. طيب، أبو عمر يقول هذا القول وقول الذي أشرنا إليه أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه. هذه الخلاصة. قال مالكنا نافع عن القاسم بن محمد، هذا القاسم مر كثيرا جدا، ولكنه ترجم له هنا ترجم موجزة، فقال هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال محمد بن سيرين مات القاسم بن محمد ولم يكن أحد أرضى عند الناس منه. ولذلك مالك لما ذكر عنده أن ابنه يدخل مجلس مالك الذي يقرأ فيه الموطأ ولا يسمع الموطأ وينصرف، قال هذا ابني انظروا لا يهتم بالعلم ولا يبالي ما نحن فيه، ولكن الذي جعلني أصل أن هذا العلم ما سمعت أحدا ورث علما لابنه إلا ما كان من القاسم عن أبيه، فإن القاسم ورث العلم عن والده محمد. قال ابن عوف رأيت ثلاثة لم أر مثلهم، ابن سيرين بالعراق والقاسم ابن محمد بالحجاز ورجاء بن حويرة بالشام. مات القاسم ابن محمد فيما بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا، وقال لابنه سن التراب علي سنا، يعني أهل التراب علي وسوي على قبري، يعني اجعله يساوي الأرض والحق بأهلك ثم اذهب إلى أهلك، وإياك أن يغرك كان وكان وكان، لا يغرك هذا الكلام الذي يقوله الناس إن القاسم كان كذا وكذا وكذا. انظروا تواضعه كيف. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت من رقعة فيها تصاوير، يعني مخدة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قال اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، تجعلها مخدة لك وتجلس عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فهذا الحديث يدل على عموم النهي عن استعمال الصور، لكن هذا يخصص به حديث أبي طلحة إلا رقما في ثوبه. ما جاء في أكل الضب؟ الضب غير موجود عندنا، وهو موجود في بعض البلاد في الحجاز وليس في كل الحجاز، والأعراب يحبونه ويحبون لحمه ويبحثون عنه، واللحوم المواشي متوفرة عندهم، ولكنهم مع ذلك يبحثون عن هذه ويحبون لحمها، وهي أصغر من الورل بكثير، وشكلها يخالف شكل الورل. وبعض الناس يظن أن الضبة هي الورل، وهذا ليس بصحيح. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيض، ضباب فيها بيض، يعني كان فيها بيض أيضا في داخلها، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ طبعا عبد الله بن عباس أمه وأم خالد بن الوليد هي أخت ميمونة، فإذا ميمونة هي خالة عبد الله وخالة خالد بن الوليد، وهذه التي أهدت الضباب اسمها أم خفيد، وهي أيضا أخت أم المؤمنين ميمونة، فقالت: أهدته لي أختي هزيرة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: ولا تأكل يا رسول الله. قال: إني تحضرني من الله حاضرة، يعني تحضرني وتتابني حالة، وهي حالة نزول الوحي، وهذه فيها رائحة، وكل ما فيه رائحة تكرهه الملائكة كالثوم والبصل، فأيضا هذه فيها رائحة غير جيدة، فلذلك يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويقول: كل أنتم. قالت ميمونة: قالت ميمونة: أن نسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها أعطيها أختك، أعطي هذه وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك، يعني كونك تعطي هذه لتخدمها وترعى لها الغنم أحسن من العتق. قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل على حسب ما ذكره يحيى، ولكنه متصل من طرق كثيرة، منها طريق عبد الله بن عباس يقول: أهدت خالتي أم قفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقدا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقد والسمن ولم يأكل من الأضب، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أم خفيد هي هزيلة التي ذكر في هذا الحديث المرسل. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث الأكل من الهدية وقبولها، وفيه أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق، لأنه يقول في الحديث: فإنه خير لك. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود. طيب، ومحنود يعني مشوي في التراب في الحفر، لأن هذا كان العرب تستعمله، يحفرون في الأرض حفرة ثم يوخذون فيها ويضعون عليها اللحم ثم يدفنون اللحم فيستخرجونه وقد نضج، فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فلعله لا يأكل إذا علم أن هذا ضب. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ومعنى ذلك أن الضب لم يكن في الحجاز, يعني لم يكن في المدينة في مكة, يعني يقول ولكنه لم يكن بعرب قومي. وفي ذلك يوجد في النجد وفيما ارتفع من تهامة. فمن أجل ذلك أنا أستغمرها وأكرمها. قال خالد فاجتريته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا يقول أبو عمر والضب دويبة معروفة بأرض اليمن وليس موجودا بالمكة, وهو صحيح يقول ليس بأرض قومي, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي, وأظن بالحجاز كله غير مأكول أيضا عندهم ولا موجود. ألا ترى إلى ما نقله جماعة من أهل الأخبار أن مدنيا سأل أعرابيا أتأكلون الضب؟ قال نعم فليربوع, قال نعم فالقوفر, قال نعم فالورل, قال نعم. هذه مشكلة, هالورل يأكلونه. فتأكلون أم خبين؟ قال لا. هذه نستغذرها, هذه دابة صغيرة أيضا هي زواحف. قال فلتهنأ أم خبين العافية لأنكم تتركونها فتعيش وتستريح. يقول هنا ومما يدلك على أن الضب لا يوجد إلا في بعض أرض العرب قول بعض بني تميم لكسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب. هذه كان فيها الضباب ففر وترك واتخذ أرضا أخرى. طيب يقول هنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه, لأنه ما عرف حتى أخبر أن هذا ضب. وفيه أن النفوس تعاف ما لم تعهد, وفيه أن أكل الضب حلال, وأن من الحلال ما تعافه النفوس. وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس مردودا إلى الطباع ولا إلى ما يقع في النفوس, وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه, أنا لا أكل ولا أحرم ولا يدني أكل ولا أكل. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.